السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور المبارك، حياكم الله في هذا اللقاء الذي هو تحت إشراف وفسح من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع فرع الوزارة ومركز الدعوة، وهذا اللقاء الذي يقيمه فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهذه المحاضرة هي بعنوان لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، فنحن نحتاج إلى هذا العنوان الطيب المبارك حتى نعرف كيف كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا. ونترك المجال لفضيلة الشيخ ليحدثنا بما فتح الله جل وعلا عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن نحمد الله ونشكره ونثني عليه الخير كله على ما من به علينا وعليكم جميعا من نعمة الصحة والعافية، وثانيا على ما من به علينا وعليكم جميعا من نعمة الهداية للإسلام التي هي أعظم نعمة على الإطلاق، فالنعمة للإسلام هي الحياة الصحيحة الحقيقية. ونحمده جل وعلا على أن متعنا وإياكم بالصحة والعافية حتى التقينا في هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله لقاء طيبا مباركا فيه. هذا اللقاء نتذاكر فيه وإياكم فيما بيننا، والتذكير من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، والتذكير ينفع أهل القلوب الحية. قال جل وعلا: ذكر إنما أنت مذكر. وقال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فشهد سبحانه وتعالى هنا في هذا الخبر بأن الذكرى لا ينتفع بها إلا أهل الإيمان. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. أيها الإخوة في الله، سمعنا جميعا عنوان هذه الكلمة، وهو لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي بين واضح ثابت بالكتاب وبالسنة، لا غبار عليه. بينه عليه الصلاة والسلام غاية البيان، وما لحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى إلا وقد أنزل الله جل وعلا عليه قوله سبحانه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية تضمنت ثلاثة أمور: الأول إتمام نعمة الله تبارك وتعالى على عباده بأن بعث إليهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم من أنفسهم، وصفه الله بذلك، ووصفه بالحرص علينا، ووصفه بالرأفة والرحمة بنا، فأتم الله به النعمة علينا جميعا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا نعمة مهداه، فهدانا الله به بعد الضلالة، وأغنانا به بعد العيلة، وقوانا به بعد الضعف، وألف به بيننا بعد الفرقة صلوات الله وسلامه عليه. فهذه النعمة العظيمة التي من الله بها على أمة الإسلام لا يعرفها إلا من علم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق العلم. فإتمام النعمة تحصل بالوقوف على هذه النعمة التي امتن الله بها سبحانه وتعالى علينا، ثم أكمل به الدين صلوات الله وسلامه عليه: اليوم أكملت لكم دينكم. فما بعد نزول هذه الآية في الدين من نقص، وما بعد هذا البيان من حاجة إلى تكميل مكمل لهذا الدين، فهو دين الله الكامل. ثم قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام عقيدة وشريعة، عبادات ومعاملات وأخلاق، رضي الله جل وعلا لنا هذا الدين الذي أكمله سبحانه وتعالى. هذا الدين تركنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يدع طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطى عليه الصلاة والسلام أصحابه منه علما. علم ذلك من علمه، وجهله من جهله. فمن لم يرضى بهذا الدين عقيدة وشريعة ومنهاجا فليس من الإسلام في شيء. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نغتبط بذلك، كما قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الدين ما بلغ إلى هذه النهاية إلا بعد تعب وجهاد عظيم قام به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والناظر حفظكم الله في سيرته وفي سنته التي هي منهجه وطريقته، الناظر فيها يعرف هديه تمام المعرفة، ومن أعرض عن ذلك لحقه من الضلال والحيرة والاضطراب والشك بقدر ما ترك وبقدر ما فرط. والذي أريد أن أقول إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال جل وعلا فيه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعرف هديه وسنته وسيرته وطريقته في الدعوة إلى الله، فعليه أن يلزم القراءة في كتب السيرة النبوية وفي كتب الحديث الوارد عنه عليه الصلاة والسلام في دواوين السنة أصولا وفروعا. وأقصد بالأصول كتب سنن العقائد، والفروع أقصد به أو بها كتب أحاديث الأحكام التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. فمنهجه وهديه عليه الصلاة والسلام واضح غاية الوضوح فيها. وأول هديه في هذا الباب ومنهجه في هذا الباب وسنته في هذا الباب وطريقته في هذا الباب صلى الله عليه وسلم، وأعني بهذا الباب باب الدعوة إلى الله، أول شيء فيه دعوته صلى الله عليه وسلم إلى تصحيح العقيدة، دعوته إلى التوحيد. فبه بدأ عليه الصلاة والسلام، وتم على ذلك 13 من السنين بمكة يدعو إلى الله: يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يقرر التوحيد ويقرر العقيدة والشرائع إنما شرعت في العهد النبوي باستثناء الصلاة، كانت قبل ذلك بمكة. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته إلى الله بالتوحيد، بالدعوة إلى التوحيد، وهذا أساس دعوته ودعوة جميع الأنبياء من قبله، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه دعوته صلى الله عليه وسلم ودعوة الأنبياء من قبله، هذا دليلها. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه المهمة منه صلى الله عليه وسلم هي مهمة جميع الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد قص الله عنهم أنه ما من أحد منهم إلا وبدأ قومه بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي، أي قل يا رسول الله لأمتك هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأول معلم من المعالم في هديه إلى الدعوة أو في هديه في الدعوة إلى الله، أول معلم هو الدعوة إلى توحيد الله والبراءة من الشرك وأهله. وأي دعوة معاشر الأحبة لا تقوم على هذا الأساس فهي دعوة فاشلة، وهي دعوة على غير منهاج النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا كما سمعتم في هذه الآيات. وإذا كان كذلك فثقوا تماما أن الله لا يكتب لها أمرين: النصر والبقاء. فلا يكتب الله لها انتصارا ولا يكتب الله لها بقاء، فسرعان ما تزول. أما الدعوة إلى الله على هذا الوجه فهذه التي يكتب الله لها البقاء ويكتب الله لها النصرة. قال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فمن نصر الله نصره الله، ونصر الله يكون بإقامة العبادة لله وحده لا شريك له. هذا أول شيء من هديه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله يجب أن يبدأ الإنسان به. ولم يدع لنا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر نجتهد فيه، لم يتركه إلى اجتهادنا، وإنما بينه بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه، حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن، بعثه داعية وبعثه معلما لأحكام الدين وبعثه قاضيا صلى الله عليه وسلم، وبعثه أيضا جابيا للزكاة. كل هذه جاءت في حديث معاذ: بعثه داعية وبعثه معلم وبعثه قاضيا وبعثه جابيا للزكاة. إنك تأتي قوما أهل كتاب، أو من أهل الكتاب، كلاهما ورد هذا اللفظ وهذا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي اللفظ الآخر أن يوحدوا الله. فليكن إيش؟ أول ما تدعوهم إليه معاشر الأحبة، أول ما تدعو الناس إليه إلى أن يوحدوا الله، تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والباقي يأتي بعد ذلك. فأنت حينما ترى الناس غارقين في الشرك وفي الجهل وفي الفسق والفجور والمعاصي بأيها تبدأ؟ تبدأ بأعظم حق لله جل وعلا وهو التوحيد، وأعظم ذنب يغضب الله جل وعلا وهو الشرك، فتأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك. فكل دعوة لا تقوم على هذا فهي دعوة فاشلة، لأنها لم تسر على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. هنا يبين لمن؟ لصاحبه الجليل الكريم الفقيه معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إلى الله. نحن نرى بعض الدعوات يبدأون بالدعوة إلى الأخلاق، إلى مكارم الأخلاق، إلى كذا إلى كذا إلى كذا، والناس قد غرقوا في الشرك، فلا ينهونهم عن شرك ولا يأمرونهم بتوحيد. فهذه مصيبة، إذ تركوا الأساس وذهبوا للفرع. أهل الجاهلية كم عندهم من مكارم الأخلاق، وكم وكم وكم، لكن ذلك لا ينفعهم. وحديث عائشة وسؤالها رضي الله عنها عن عبد الله بن جدعان حينما ذكرت من خصاله أنه يكرم الضيف وأنه، فهل ذلك نافعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما ينفع. فلا إلى مكارم الأخلاق والعقيدة فاسدة، ولا إلى إقامة حكومة والحكومة فاسدة والعقيدة فاسدة. ونحن قد رأينا الكذب الواضح عند أصحاب هذه الدعوات، فرأينا أنهم إذا ظهروا على بلدة وانتشروا فيها وأصبحت الكثرة لهم أو الغلبة لهم أو القوة لهم، لا يحركون ساكنا في أمر الشرك، رأيناه بأم أعيننا، وهذا الشاهد في التاريخ والواقع الآن، ولا يجادل في هذا إلا معاند، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا الذين كانوا يتبجحون بأنهم لن يستطيعوا الإصلاح في الناس ولا لعقائد الناس حتى يتمكنوا من السلطة، فرأيناهم تمكنوا من السلطة ولم يهدموا قبرا ضريحا ولم يهدموا وثنا، بل رأيناهم مدوا أيديهم إلى أعداء الإسلام من الكفار الأصليين يهود ونصارى، وممن يزعمون الإسلام من الليبراليين والعلمانيين وقولوا ما شئتم في هذا الباب، وأيضا إلى المنحرفين دينيا إلى الروافض والصوفية وإلى سائر أنواع أهل البدع المنحرفين، بل صرحوا بألسنتهم أنهم لا يريدون إقامة دولة إسلامية وأنهم يريدون حكومات مدنية، هكذا، وهذه تسجيلاتهم بالصوت والصورة. إذن فلماذا أزعجتم الناس هذه العقود الطويلة الماضية؟ فهذا الذي أقوله لكم، أن هذه الدعوات لا يكتب الله لها لا النصر ولا البقاء، فلا تنتصر لأنها ما قامت لنصرة الله، ولا تبقى لأنها لم تقم على دين الله. فمن تمسك بدين الله أقامه الله، ومن لم يتمسك بدين الله لم يقمه الله جل وعلا ولا يقيم له أمرا. فهذه الدعوات السياسية أو الدعوات الأخلاقية كلها لم تقم على هذا الأساس، فهي فقدت الأساس المتين والركن الركين الذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يدعون أنهم لا يستطيعون إلا إذا تمكنوا، ففضحهم الله حينما تمكنوا لم يقوموا بهذا الأمر، بل صرحوا أنهم لا يريدونه، أنهم لا يريدونه. فإذا هؤلاء ليسوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا وراثا لها، لأنهم لم يسيروا على منهجه في الدعوة إلى الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهؤلاء لا يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فلا يمكنهم الله سبحانه وتعالى. ومن هديه صلى الله عليه وسلم ومنهجه في الدعوة إلى الله هذا الأمر الثاني، وهو أنه قام يدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، والبصيرة هي العلم في أصح قولي العلماء. قال الله جل وعلا لرسوله مخاطبا إياه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هل انتهت الآية هنا معاشر الأحبة؟ أسألكم، الآية انتهت هنا؟ لم تنتهي هنا، ولكن التكملة هي الكاشفة الفاضحة. ما هو تتمة الآية؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا الداعية إلى الله على بصيرة، هذا هو تبع النبي صلى الله عليه وسلم، تابع له في هديه القويم ومنهاجه المستقيم، أنا ومن اتبعني. وعلى هذا فنقول لا مكان للجهال في باب الدعوة وميدان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الجهال ليسوا دعاة، ولا يصلحوا أن يكونوا دعاة إلى الله، لأن الله يقول لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي ومن اتبعني يدعو إلى الله مثلي على بصيرة. فحذف هذا للعلم به، لأنه قد تقدمت الدلالة عليه فأصبح معلوما، وحذف ما يعلم جائز كما قال ابن مالك في الخلاصة، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي سؤال وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. اللي يسألك يقول لك سائلا إياك كيف حال زيد، تقول له حال زيد كذا وكذا وكذا، ولا تقول له مريض، صح ولا لا؟ الآن الواحد فيما بيننا مع إخوانه، كيف حالك يا فلان؟ قل طيب، ما يقول له حالي طيب. فيحذف بعض الكلام للعلم به. فهنا يقول الله جل وعلا لنبيه: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. وهذا فيه أبلغ رد على من تسنم ميدان غارب الدعوة إلى الله وهو جاهل، وفيه أعظم رد على من أراد أن ينصب الجهلة دعاة إلى الله، لأن هؤلاء لا يصلحون للدعوة. فالدعوة تحتاج إلى العلم الذي يضيء به الداعية الطريق للمدعوين. فإذا كان هو لا يعرف فكيف يهدي غيره؟ قال جل وعلا: أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هو ما عارف، فإلى ما يهدي وإلى ما يدعو؟ ما يمكن أن يكون هاديا وهو بنفسه جاهل أعمى، ما يمكن. أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ظل من كانت العميان تهديه، فمن يهديه من بعد الله؟ نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد للداعي أن يكون عالما بهذا الدين، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم دعاة إلى البلدان في جزيرة العرب. فهؤلاء الدعاة على علم، ومنهم معاذ ابن جبل ورسله إلى الملوك اعتبري، مثل معاذ وعلي والأشعري ورسله إلى الملوك اعتبري. فهؤلاء على علم، فألزم المبلغين الحجة بهم وبانت بهم المحجة. فالذي لا يعلم كيف يبين للناس المحجة؟ هذا أولا، وثانيا كيف يقيم عليهم الحجة وهو جاهل؟ ما يمكن بحال من الأحوال. إذن فمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله يحتاج إلى العلم، فلا بد أن يكون الداعي إلى الله
مسلح بالعلم، لأنه قد يقابل طوائف من الناس عندهم علم وشبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه معاذا بقوله: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وأهل الكتاب في بلاد اليمن كانوا نصارى، وفيهم يهودهم قليل، والنصرانية جاءتهم من الحبشة ومن نجران، انتشرت في اليمن من الحبشة ومن نجران، واليهود فيهم موجودون لكنهم أيضا قليل. ومع هذا إذا جئت تدعو إلى الله في المجتمع وفيه من عنده علم، أنت تحتاج أن تتسلح له بالعلم حتى تجيب على سؤالاته وتفنج الشبه التي يشغب بها على الدين الصحيح. فإذا الجهل لا مقام لهم، فلا بلاغات ولا بيانات ولا منامات ولا رؤى تنفع، إلا العلم هو الذي ينفع. فمن لم يتسلح بالعلم ويخرج داعية إلى الله على علم، فهذا ليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي سيقف عند أول اختبار يعرض له. وآخر الآية قال الله فيها آمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوله: وسبحان الله، يعني تنزيه الله عن الشرك، وما أنا من المشركين، البراءة من أن تكون من المشركين. فإذا رأيتم الداعية يا معاشر الأحبة لا يحارب الشرك ولا ينكره ولا يتبرأ منه ومن أهله، فاعلموا أنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وهذه الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا الحديث كما سمعتموه وغيره من الأحاديث كلها ترد عليه، والوقت لا يتسع، ولكن نحن نشير إشارات في مثل هذا اللقاء المختصر، لعل الله جل وعلا ينفع بذلك. إذن فهذه الدعوات التي لا تقوم على علم، على بصيرة من الله جل وعلا ومعرفة بدينه، هذه لا يمكن أن تكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في دعوته حينما بعثه الله جل وعلا صبره في سبيل الدعوة على كل أنواع الأذى، صبره في سبيل الدعوة على كل أنواع الأذى. قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر صبرا جميلا. وقال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال جل وعلا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. لماذا؟ لأن الله يقول: ولينصرن الله من ينصره. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورأسهم وسيدهم وأفضلهم خاتمهم صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، في باب الصبر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال: ما من نبي إلا وكانت له دعوة مستجابة دعا بها على قومه، وإني اختبأت دعوتي يوم القيامة شفاعة لأمتي. فلم يدعو صلى الله عليه وسلم على من؟ على أمته عليه الصلاة والسلام. وتعلمون قصة جبريل لما جاءه عليه الصلاة والسلام، نعم، ومعه ملك الجبال، وقال له: لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، فمر. فقال: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فصبر. ولهذا لما وصاه ربه سبحانه وتعالى بالصبر اقتداء بالمرسلين قبله، جعل القدوة له أولي العزم من الرسل، مو كل الرسل، ولكن قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم هم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، خامسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأمره ربه جل وعلا أن يقتدي بأولي العزم أصحاب القوة البالغة في التحمل والصبر عليهم الصلاة والسلام. فلا بد للداعية أن يصبر على الأذى. تدرون ما الذي يصبر الداعية؟ الذي يصبر الداعية على الأذى أنه يريد الأجر عند الله بهداية هؤلاء المدعوين إلى الله، ما يريد شيء من الدنيا. فإذا تذكر ذلك وما أعد الله له من الأجر يحتمل كل ما يناله. قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان هو العلم النافع في القلوب الذي يثمر العمل الصالح، والعمل الصالح يثمر التواصي به فيما بينك مع مجتمعك، لأنك تحب الخير، تحب إيصال الخير إلى الغير، وهذا التواصي سيصيبك حينئذ بمواجهة طائفة من الناس المعارضين لك، وهم قسمان: أصحاب المكانة وأصحاب الولايات الدينية. فقديما المشركين أرباب هذه الأصنام والأوثان، ومعها وجهاء الأقوام من أهل الدنيا والرئاسات، فهم الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا وراث النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. إما أصحاب الدنيا الذين يخافون على دنياهم، وإما أصحاب المكانة الدينية الفاسدة الذين يخافون على زوال منزلتهم الدينية التي تسلطوا بها على رقاب الناس من هؤلاء الصوفية والقبورية وجميع صنوف آل البدع. لأنهم إذا صفى إيمانهم وصحت عقائدهم لن يقبلوا بعد ذلك بهؤلاء أبدا بحال من الأحوال، فيرون أن الدعاة هؤلاء إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة خطر عليهم، فيؤذونهم ويثورون الناس عليهم ويحاربونهم، فلذلك احتاجوا إلى هذا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا يقول شيخ شيوخنا رحمه الله: واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم. اصبر لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الإبل الحمر الغالية على قلوب أصحابها والنفيسة عندهم، واحد يهديه الله خير لك من هؤلاء عند الله يوم القيامة، خير لك من هذه الأموال العظيمة عند الله يوم القيامة. فلهذا الداعية الصادق إلى الله جل وعلا يصبر على ما يلحقه في هذا، لأنه لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا. ونهاية الآية: والعاقبة للمتقين. لا يريد لا علو ولا فساد، فالعاقبة له. فهؤلاء الذين لا يقومون بالدعوة إلى الله على هذا النحو، هؤلاء لا يمكن أن يمكنوا ولا يمكن أن ينصروا ولا يمكن أن يكتب الدوام لهم ولا لدعوتهم، لأنهم ينقطعون بسبب عدم الصبر، وإذا انقطعوا ماتت دعوتهم. أما من كان على النهج النبوي والطريق المصطفوي فإنه يصبر على هذا أشد الصبر. وأنتم استعرضوا السير، سير المصلحين، كتب لهم الذكر ولا لا؟ أضرب لكم ثلاثة أمثلة بس بالأسماء لن أدخل فيها. الإمام أحمد بن حنبل معروف ولا ما هو معروف؟ يكفي اسمه، يكفي. كم لحقه من الأذى؟ لا نستطيع أن نتكلم فيه، مجالس ما نستطيع أن نعد تحمله، كتبت فيه المؤلفات وكتب له الذكر إلى اليوم، يعرفه الخاص والعام وكبار السن وصغار السن ومبتدئي طلبة العلم ومتوسطيهم ومنتهيهم. أما العلماء منتهيهم، أما العلماء فهم أعلم وأعلم. الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كم صبر من سجن إلى سجن إلى سجن إلى سجن حتى مات وهو في السجن. ولكن انظروا تراثه جميع، وأنا أقول لكم وأعني هذه الكلمة وأنا مسؤول عنها، جميع من حاربوه من علماء الضلال لم ينشر من كتبهم أو من علمهم، هذا ممن نشر له، لم ينشر 1% مما كان يذكر عنهم في تراجمهم، 1% ممن ذكروا من هؤلاء وذكروا عنه قوته وعلمه ومكانته وإمامته وهكذا يقولون. لكن لا تجد من هذا الثناء موجود بيننا خنف 1% حتى تعرف بما عند هذا. ثانيا، هؤلاء كلهم كانوا في الخارج ويحمون كتبهم وتستنسخ، وشيخ الإسلام كان في السجن حتى مات ومنع من الكتب ومنع من الورق ومنع من القلم، فاتجه إلى القراءة رضي الله عنه. وذكره موجود ولا لا؟ والذين حاربوه، والله لو أسأل من يعد طلاب العلم الجيد منهم يعد 2، 3، 4 إلى 5، والباقين لا يعرفون. ثم إذا عد لك الاسم تسأله ما هو؟ يقصر. والحمد لله أنا أحمد الله أنه لا يعرفه، يعني لا أسف عليهم ولن ألوم ابني أو أخي أو صديقي أو زميلي أو الذي أسأل عموما أنه لم يعرف هؤلاء، لأن المعرفة بهؤلاء جهل. كلهم أشاعرة وصوفية ومعتزلة، ولكن قد وجد في التراجم أنهم آذوا شيخ، بل بعضهم ويلقب بالألقاب الفخمة سعى في أن يقتل شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في الطريق، بلغ ذلك شيخ الإسلام فدعا عليه فرجع إلى دمشق ومات. وانظروا صبر هذا الرجل كيف هو في مجلس من مجالسه، فقط أذكره حتى تروا صبره، من بعد الجمعة إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء وهو يناظره، وهو بمفرده وهم جمع، مع أن إخوته وقرابته والحنابلة قد قالوا له إذا دعوك إلى المناظرة فلا تناظرهم وحدك حتى تعلمنا، ولكن لما فاجأوه ما كان أمامه فناظرهم من بعد الجمعة إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء. وكان مما قاله لهم ما في فرقة وأقسم خرجت في الإسلام وجدت في الإسلام إلا أنا أعرف متى خرجت وأين خرجت وعلى يد من خرجت، يعني من هو مؤسسها وإلى وما مقالاتها وإلى كم افترقت بعد ذلك من أول ما حدثت إلى يومنا هذا. هذا من كلامه. مع هذا انظروا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كم كثرتها، كم 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 بين أيدينا، وأصبحت تطبعها حتى بعض المكتبات ودور النشر التي ليست هي على عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه انتفعوا بها أيضا في الدنيا يجنون من ورائها فلوس. فأهل السنة خير على الأمة جميعا يا معاشر الأحبة. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. الإمام محمد بن عبد الوهاب الثالث، نحن في هذه الجلسة في هذه المدينة، مدينة الرياض، مدينة العلم، عمرها الله بالإيمان والتوحيد والسنة، شفتم ولا لا؟ هذه المدينة هي حاضرة العلم ومنطلق الدعوة في الدولة السعودية الثالثة. أنصار الدعوة نصروا دعوة الشيخ عبد الوهاب فنصرهم الله، فأصبحوا لدين الله في العصر الحديث المتأخر والحديث كالأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فأصبحتم الأنصار حقا، وحبكم دليل على من عنده توحيد. فما في صاحب توحيد صاحب سنة إلا ويحب هذه الدعوة ويحب أنصارها من الأمراء والعلماء، العلماء آل الشيخ وطلاب الشيخ من غير آل الشيخ وأحفاده وطلاب طلابه والأمراء الإمام محمد بن سعود وسلالته إلى يوم الناس هذا، إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. نحن نحبهم لماذا؟ لأنهم أنصار التوحيد. وهذه الحسنة تغرق في محيطها جميع الأخطاء ما دام التوحيد قائم، فهذه أعظم حسنة. لا قبر يطاف به ولا يذبح له ولا ينذر له من دون الله تبارك وتعالى، لا شجر لا حجر، ما هنا إلا المساجد وبيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم شيئا من وسائل الشرك وذرائع الشرك فضلا عن معاهد الشرك يقره حكام هذه البلاد ولا علماء هذه البلاد. فكتب الله سبحانه وتعالى لدعوة هذا الإمام النصر، كتب الله لها البقاء، لأنه لم يأتي بداعية أو لم يأتي داعية إلى مذهب فقهي ولا إلى مذهب صوفي، وإنما جاء يدعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصبر واحتسب حتى أظهره الله على كل من ناواه. وكتب الله لدعوته البقاء، الدولة السعودية الأولى، الدولة السعودية الثانية، والدولة السعودية الثالثة، هذه كلها علامة على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب بفضل الله. ثم بسبب نصرهم لدعوة التوحيد نصرهم الله، وصدق الله إذ يقول ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض إيش؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه من أركان الإسلام، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فهذا الدين يقوم به أهل العلم فينصرهم الله جل وعلا، أما أهل الأهواء وأهل الجهل فلا يمكن أن يكونوا وراثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكونوا على منهجه. ومن أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في كتابه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، ومن لم يكن عارفا بالعلم بأحكام الشريعة لا يمكن أن يكون حكيما، لا يمكن أن يكون حكيما. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكمة، وأنزلنا إليك الكتاب والحكمة، فالحكمة هي السنة. قال جل وعلا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، القرآن والحكمة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد، إن العلم خير مقتنى والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل. اللي ما عنده فقه ما يمكن أن يورثه عملا صحيحا، لأن العمل الصحيح ما يقوم إلا على العلم. باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه في صحيح البخاري. فالعلم هو الأول، لأنه هو المصحح نية للنية المصححة للعمل، كما قال علماء الشريعة: العلم مصحح للنية مصحح، والنية مصححة للعمل. إذا أراد الله والدار الآخرة صح عمله، وإذا أراد الدنيا فسد عمله. فالعلم يصحح النية، والنية تصحح العمل. فلا بد في هذه الدعوة إلى الله جل وعلا من العلم، فإن العلم هو معرفة الهدى بدليله. ما ذاك والتقليد يستويان. فلا بد أن يكون هذا الداعية إلى الله السائر على نهج النبي صلى الله عليه وسلم داعية إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة والموعظة الحسنة ما يؤتاها إلا أهل العلم. إذا ما كان عنده علم كيف يعظ الناس؟ كيف يعظ الناس؟ قال جل وعلا رسوله: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. من لا علم عنده كيف يعظ؟ ما يمكن أن يعظ، جاهل. فالجهال لا يصلحون للوعظ، الجهال لا يصلحون للوعظ. فمن أراد أن يكون داعية إلى الله على غير حكمة وعلى غير بصيرة، هذا على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يريح نفسه من هذا ولا يكلفها العناء، لأنه لا يمكن أن يصل إلى مرحلة هؤلاء الذين آتاهم الله الحكمة. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والجاهل لا يحسن وضع الأمور في مواضعها، وإنما يحسن ذلك العلماء. ولهذا أنتم ترون معاشر الأحبة هذه الدعوة السلفية النقية الشريفة الكريمة، من يفسد فيها؟ ما بين كل آونة وأخرى ما يفسد فيها إلا الجهلة، ما يفسد فيها إلا الجهلة. كلما بدأت تنتشر وتقوى جاء هؤلاء الجهلة في كل وقت من الأوقات وأساءوا إلى الدعوة السلفية بسوء فهمهم وبقلة علمهم وبنقص عقولهم، فيحدثون الفتن في هذه الدعوة، وحينئذ يفتحون بابا لأهل الشر على أهل الحق، على أهل السنة، على أهل الطريق الصحيح. كلما بدأت تقوى هذه الدعوة السلفية وتظهر ويقبل عليها الناس، يبتلين الله جل وعلا بهؤلاء الجهلة. وأنا لا أستبعد أن يوجد فيهم المندس فيندسون بين السلفيين ويحدثون الفتن بينهم، فيشمتون بعد ذلك بهذه الدعوة، يشمتون أهل الباطل بها ويصبحون يتكلمون عليها وعلى أهلها. وهذه مصيبة عظيمة. ومن عاش 35 عاما من حرب الكويت إلى الآن، فإنه إذا تتبع مسيرة الدعوة السلفية فقط من عام 1411 إلى يومنا هذا 48، يعني 37 سنة، من تتبع مسيرة الدعوة يرى بين كل فترة وأخرى من خرج علينا من، وأقولها بملء فن، من أدعياء السلفية، أهل الأهواء وأهل الفتن وأهل الجهالات، أهل الأهواء وأهل الفتن وأهل الجهالات، فيسيئون إلى هذه الدعوة ويشمتون بها أعداءها، ويفتحون بابا آخر مضاد لهم. وكما قيل في المعادلة: لكل فعل رد فعل. إيش؟ مساوي له في القوة ومعاكس له في الاتجاه، فيأتي هذا الزمن فتجد غلو هؤلاء وتشدد هؤلاء وتنطع هؤلاء يقابل مرة أخرى في المقابل بالتفلت، حتى يصبح كل الناس عندك سلفي، وهذا غير صحيح. ويصبح من فارق السلفيين 30 عاما 25 عاما 20 عاما إلى أي مذهب من المذاهب المنحرفة التي اعترضت الدعوة السلفية في مسيرتها هذه خلال 37 سنة، يصبح الآن عند هؤلاء المعاكسين في الاتجاه يصبح سلفي. سلفي وهو من أوائل من حارب الدعوة السلفية لما جاءت هذه الفتنة، ومن أكثر من شغب على الدعوة السلفية والسلفيين لما جاءت هذه الفتنة، وهكذا تأتي فتنة أخرى ويحصل مثل هذا، وتأتي ثالثة ويحصل مثل هذا. فهؤلاء الذين لا يعرفون ولا يعلمون ولم يؤتوا حكمة ولا بصيرة بسبب الجهل، هؤلاء يضرون أكثر مما ينفعون، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وما عانت الدعوة السلفية من شيء أكثر مما عانت من هذا الصنف ممن كان ينتسب إلى الدعوة السلفية ثم أحدث فيها هذا الحدث، أو التحق بمن أحدث هذا الحدث وفارق السلفيين. فتنة الحدادية كم أخذت، فتنة المأربية كم أخذت، فتنة 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 عد كم أخذت. فهذا يشوه هذه الدعوة ويحدث فيها ضعفا، ولكن الله جل وعلا يحميها وتتعافى ولو بعد حين. ولكن يا معشر الأحبة، الذي أريد أن أقوله هو أن هؤلاء ينبغي أن يتفطن لهم، ولنعلم أن الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها حتى العامة. إيش قيمة العامة هنا؟ القيمة لأهل العلم الذين حذروا منها قبل حدوثها ليحرزوا الناس منها وليحفظوهم منها. من منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الدعوة إلى الله المجادلة بالتي هي أحسن لإظهار الحق، وهذا كما قلت قبل قليل أيضا لا يقوم به إلا أهل العلم، كما قال جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. فالمجادلة هي المناظرة، هي المناظرة والمراء لإظهار الحق، يعني المناقشة. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، هذا هو. فالمراء الظاهر يعني هو الجدل، الجدل بالحجة والبينة والبرهان لإظهار الحق، لا لأن تغلبني أو أغلبك، لا، إنما لإظهار الحق في دين الله تبارك وتعالى، هذا مطلوب عند الحاجة إليه. وجادلهم بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وجادلهم بالتي هي أحسن. هناك في الكتاب قال ولا تجادلوا، معذرة، وجادلهم بالتي هي أحسن، وهناك قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، نصحح الآية، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الذي يريد الحق تجادله على قواعد أهل العلم، الذي يريد الباطل هذا ظالم، نصرة الباطل هذا ظالم، هذا تغلب عليه وتشد عليه حتى ينزجر من يستمع، وربما انخدع به وظن به خيرا. فلا بد من ذلك، لا بد من الحزم هنا. فمن منهج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم المجادلة بالتي هي أحسن كما أمره الله جل وعلا. والمجادلة بالتي هي أحسن هي لأجل إظهار الحق وقطع الباطل ومن انتصر له وسار عليه، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاجه دعوته عليه الصلاة والسلام إلى لزوم الصراط المستقيم والتحذير من السبل المضلة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي تتقون عذاب الله تبارك وتعالى. هذا هو الأمر السادس في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ففي هذا الأمر بلزوم طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى، ولا يكفي هذا فقط، أيضا التحذير من الذهاب إلى ضده، لأن الآية جمعت بين الأمرين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فأمر بالسير في الصراط المستقيم والمنهاج القويم الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا التحذير من سلوك ضده، لأن هذا طريق الزيغ والضلال، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبل الضلال تحدث الفرقة، السنة تورث الاجتماع، البدعة تورث الفرقة، فتفرق بكم عن سبيله. فإذا الذي يدعو إلى الصراط المستقيم ويقول أنا ما أحذر من الدعوات المخالفة، أسألكم بالله، هل هو على هذه الآية؟ نص يقول الأصوليون، يقولون أعلى الدلالات دلالة المنطوق، المنطوق نون طاء قاف، منطوق الآية ما هو؟ كذا. المفهوم أنت قد تفهم منه، وأنا أخالفك فأفهم منه، وهذا يخالفني فيفهم منه، ويحصل الخلاف في المفهوم. لكن المنطوق هل يختلف فيه؟ ما يختلف فيه. يقول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تحذير من اتباع السبل لأن ثمرتها هو التفرق عن سبيل الله تبارك وتعالى. هل هذه دلالة منطوق ولا دلالة مفعول مفهوم؟ منطوق، أقوى أنواع الدلالات في علم الأصول باتفاق. فإذا الذي يدعو إلى الله ويحثك أو يدعوك إلى لزوم الصراط المستقيم أو لزوم السنة أو لزوم الطريق الصحيح أو لزوم المنهج الصحيح أو لزوم الهدي الصحيح، قولوا ما شئتم في اختلاف العبارات، لكنه لا يحذرك من ضده، يقول أنا ما أحذر، هل هو على هذه الآية؟ ليس على هذه الآية، صحيح ولا لا يا إخوان؟ هل هو على هذه الآية؟ ربنا تبارك وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا الصراط المستقيم، لكن في المقابل حذرنا من أن ندع هذا الصراط المستقيم إلى السبل، لأن هذه السبل سبل ضلال، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وهؤلاء هم الدعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى لزوم صراط الله المستقيم وترك السبل المضلة، فهذا فيه تحذير من طرق المضلين، نسأل الله العافية والسلامة. ومن هديه ومنهاجه، الأمر السابع من هديه ومنهاجه في دعوته عليه الصلاة والسلام، أنه ما حث على السنة إلا وحذر من البدعة. من هديه عليه الصلاة والسلام في الدعوة ومن منهجه عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، أنه ما أمر بسنة إلا وحذر من البدعة ونهى الناس عنها وهي لم تقع بعد. فكيف بنا نحن معاشر الأحبة في هذا الزمن الذي قد غرق الناس فيه في أنواع البدع، بل وزادت في هذه الآونة بدع لم تكن قبل 40 عاما أو 50 عاما أو 30 عاما، نسأل الله العافية والسلامة. والدليل على ذلك كما التزمت ذلك لكم وألزمت نفسي به هو قوله عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال: عليكم بسنتي. فهذا الدعوة، هذه الدعوة، أليس الدعوة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس الدعوة إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن السنة هي الطريقة، فلا تجزع من سيرته أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها، فالسنة هي الطريقة، وهذا هو الطريق الذي مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنه من يعش منكم، يقول لأصحابه في حديث العرباض بن سارية، فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هل وقف الحديث يا أحبتي عند هذا؟ أسألكم، هل الحديث انتهى هنا؟ أجيبوا، انتهى هنا الحديث وقف؟ لا، وإنما قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. صح ولا لا؟ أليس هذا هو تكملة الحديث؟ طيب، إذن اليوم نسمع من سنوات، ولكن هذا في الحقيقة إذا فتشتم عن قائله تجدونه هو في نفسه مريض وفي منهجه مريض، لأنه ليس والله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. يقول: أنت بين للناس السنة وتركهم، هم يعرفون البدعة، يعني لا تحذرهم من البدعة. هل هذا نهج النبي؟ هل هذا هدي النبي؟ هذا في آخر حياته حديث العرباض بن سارية، وهو من الأحاديث القلائل التي وعظ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح. شوف الأهمية هذه لهذا الموضوع، أهمية كبيرة جدا، وعظهم بعد صلاة الغداء، بعد صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام. إذن فالذي يقول ما عندكم إلا تحذير 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 تحذير، لا، ما هو صحيح. عندنا دعوة، عندنا تعليم، عندنا تفقيه، وعندنا تحذير، وعندنا إيش؟ تحذير. هذا مع هذا، هذا مع هذا. فإذا لا إله إلا الله نفسها فيها نفي وفيها إثبات، نفي العبادة عن غير الله وإثبات العبادة لله جل وعلا. فنحن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور. هذا الكلام لمن يا معاشر الأحبة؟ وجهه لمن؟ لأفقه الخلق بعده عليه الصلاة والسلام، أصحابه رضي الله عنهم، ولم يحدث من البدع شيء يحذرهم هذا التحذير منها. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. لماذا؟ ليش نحذر المحدثات؟ لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي زيادة النساء وكل ضلالة في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع السنن وحذر من اتباع البدع في الوقت نفسه، وبين السبب الذي حذر لأجله من ركوب البدع، لأنها في النار، نسأل الله العافية والسلامة. فالذي يقول للناس بينوا للناس السنة واتركوهم، هم سيعرفون البدعة من أنفسهم وهم سيعرفون الخطأ من أنفسهم، هذا والله ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، ولا في التربية، ولا في التعليم، ولا على طريقته في هذا الباب أبدا، كائنا من كان، ما دام يقول هذا القول. وهذا القول قد سمعناه بآذاننا، وأنتم لعلكم تبحثون في هذه الأسئلة الأجهزة التي جاءت اليوم تستطيعون تستخرجون، لأن كل الموروث القديم لهؤلاء الظلال قد نزلوه في هذه الوسائل. تستطيع تأخذ طرف الكلمة وتبحث به، يأتيك المقطع فتسمع، يقول لك بين للناس السنة وإيش؟ واتركهم هم يعرفون البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدعة في الإجمال، ولم تحدث البدع، فكيف بنا وقد حدثت البدع؟ فإن التحذير منها يجب أشد وأشد لكون الناس يعيشون والبدع معهم والمبتدع معهم، وربما أهلكوهم وأضلوهم وهم لا يعرفون. فإذا أين النصح؟ أين الإرشاد؟ فهذا الطريق على خلاف طريقه صلى الله عليه وسلم، وعلى خلاف منهجه عليه الصلاة والسلام. ومن هديه ونهجه تحذيره من البدع قبل حدوثها، كما قلنا الآن حذر من البدع، هنا حذر منها قبل حدوثها، شفقة على أمته، ونص على بعض أنواع البدع. من ذلك نص على التحذير من الخوارج، نص على التحذير من الخوارج. والخوارج خرجوا في عهد من؟ في آخر عهد عثمان، وقتلوه، وقتلوا علي رضي الله عنه في آخر الخلافة الراشدة، صح ولا لا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم. وفي اللفظ الآخر: ليست قراءتكم صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، سرعة المفارقة للدين. قال: ثم لا يعودون فيه، ثم لا يعودون فيه، إذا خرجوا من الدين لا يعودون فيه. وأنتم ترون الآن طوائف من هؤلاء يكفرون علي ويكفرون عثمان، ويأتي الكذابون منهم يقول: لا نحن ما نكفرهم، لكن تبحث معه هل هم في النار ولا في الجنة، يقول لك في النار. في النار ولا في الجنة، يقول لك لا في النار. تمام؟ وخذ من هذا القبيل. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج قبل حدوثهم، وقال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا، وقال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال: كلاب النار. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنا في طائفة من أهل البدع حدثت في الإسلام من الأحاديث في التحذير منها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. واليوم ينكرون علينا، يقولون: ما عندكم إلا الكلام في هؤلاء، الكلام في هؤلاء، الكلام. لماذا؟ لأنهم تسنموا طريق الخوارج وركبوا منهج الخوارج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل خروج الخوارج اشتد في النكير عليهم والتحذير منهم، وورد عنهم من الأحاديث في التحذير منهم قبل مجيئهم بما لم يرد في طائفة من طوائف أهل البدع. فكيف ينكر علينا اليوم وقد حدثوا فينا وبين ظهرانينا، وتلونوا ولبسوا ألوانا من ألوان التضليل والتلبيس على الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا الذي لا يحذر من البدع في دعوته، وخصوصا ما اشتدت الحاجة إليه في زمنه أو في قطره من البدع التي تعيش معه، الذي لا يحذر منها هذا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، ولا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وإن ادعى أنه على ذلك، لأن الدعاوى تصدقها الأعمال وتكذبها. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في الدعوة إلى الله جل وعلا اللين والرفق، اللين والرفق. فإن الرفق بالمدعوين واللين معهم يورثهم المحبة لك، يورثهم المحبة لك. وإذا أحبوك أقبلوا عليك، وإذا أقبلوا عليك استمعوا إليك، وإذا استمعوا إليك انتفعوا بك. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. شوف هذه الأشياء بالترتيب: اعف عنهم ولا يكفي، استغفر لهم. فإذا عفوت عمن أخطأ ثم دعوت له بأن يغفر الله له، ما يحبك ولا لا؟ يحبك. فإذا أظهرت له الأخوة وأنك ما تريد له إلا الخير، وتقربه ثم تستشيره، ما تقول في كذا، تحسس أنه أخا لك، قريبا منك، كيف تكون محبته؟ تكون محبته صادقة فيما بعد، لأنه يرى حسن التعامل، فبما رحمة من الله لنت لهم. فاللين والرفق يا إخوة من منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فعلينا معاشر الإخوة وعلى الدعاء على أهل العلم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يتصفوا بهذا الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان غاية في هذا الباب، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فالغلظة والفظاظة ليست من صفات المؤمنين، وإنما هي من صفات الجفاة ممن لم يعلموا هذا الدين حق العلم. نسأل الله العافية والسلامة. النبي كان رفيقا في دعوته عليه الصلاة والسلام، رفيقا بأمته عليه الصلاة والسلام، رفيقا في التعليم. جاء إليه رجل يقول له: يا رسول الله، كما في سنن أبي داود وغيره، احمل لي على بعيري هذين. قبل أن يقول له احمل لي على بعيري هذين، جبده جبذة شديدة حتى ببرده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لابسا لبرد نجراني غليظ الحاشية، الحاشية الحافة الأسفل. أنتم ترون دائما الثوب في الأسفل ما يمتن، يمتن يغلظ عشان ما يتناسل ما يتقطع، فكان البرد غليظ الحاشية. وأنتم حينما ترون الإحرام تجدون طرفه الذي على الرقبة غليظ مفتول، وطرفه الآخر الذي ترسله إلى الأسفل أيضا مفتول، على أساس ما يتناسل الخيوط منه فيذهب هذا الرداء. فانقطع هذا البرد، انشق النجراني الغليظ، انشق حتى أثر في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، ويقول له احمل فوق هذا، يقول له احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. يلا أنت ما تعطيني لا من مالك ولا من مال أبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ثم قال: وأستغفر الله. يعني لا ما أعطيك، ثم قال: لا وأستغفر الله، ثم قال ثالثة: لا وأستغفر الله، حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. فقال: والله لا أقيدكها. وبوب عليه النسائي وبعض علماء الحديث باب القود من الجبذة، لأن القود يقول لك إنما هو في ما فيه الدية ونحو ذلك، أما هذا لا، فيه تعزير. فهنا قال النسائي: باب القود من الجبذة، حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. قال: والله لا أقيدك. فقام الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما لي عليكم لا يبرح أحد مكانه. فوقفوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: احمل له على بعيريه، على أحدهما شعيرا وعلى الآخر تمرا، انصرفوا على بركة الله. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. وقصة تعليمه لمعاوية بن الحكم لما حمد الله وهو في الصلاة، والرجل حمد الله فهو في الصلاة، فشمته معاوية ابن الحكم السلمي، مش قال لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أرشده، قال لو إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث. فقال رضي الله عنه: بأبي هو وأمي، والله ما رأيت معلما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نهرني ولا كهرني. فالإنسان يصبر في باب تعليمه للناس، ويتحمل حتى يوصل إليهم هذا الدين القويم. والذي لا يصبر في هذا الباب ويرفق بالمتعلمين ويرفق بالسائلين ويرفق بمن جاءوا إليه، لا يمكن أن يحصد محبة الناس والإقبال عليه ولا على دعوته. ومن هديه عليه الصلاة والسلام ومن هديه نختم به: غلظته على أهل النفاق والضلال، غلظته على أهل النفاق والضلال، وبيانه للذي يمنعه من أن يقف منهم موقفا كما يجب. قال جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
وبئس المصير. فأمره بمجاهدة هؤلاء ومجادلتهم ومجالدتهم، لأنهم أهل شر وضلال، شر على المسلمين وعلى دين الإسلام. فقال: واغلظ عليهم، هؤلاء يستحقون الغلظة. فهكذا من ينتسب إلى الإسلام في الظاهر ويظهر أيضا معاداة الإسلام، معاداة المسلمين، أو الطعن في الإسلام، أو الطعن في نبي الإسلام، هؤلاء يجب مجاهدتهم إيش؟ ومجالدتهم والإغلاظ عليهم. الآن نسمع من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إيش هذا الأسلوب؟ هذا منفر، تردون عليه هكذا؟ ما تستحون بالله؟ ما تستحون من الله؟ يعني يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهم الدين بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبين لنا، وتغضب ممن ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل من طعن في النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش هذا الدين عندك؟ ما هذه العقيدة عندك؟ تغضب لهذا المنحرف ولا تغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لدينه؟ اليوم أكملت لكم دينكم، هذا يقول النبي مات ولم يبين لنا، هذا ما هو طعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يا ناس؟ ما هو طعن في رسالة النبي؟ ما هو طعن في أن الله أكمل لنا الدين؟ وهذا يقول مات ولم يبين لنا، ومع ذلك يزعلون على من ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدافعون على عمن يطعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء في قلوبهم إيمان، ومع ذلك يزعمون أنهم دعاة. نعم دعاة صدقوا، ولكن دعاة على أبواب جهنم. نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرها، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون. فالذي يسلك هذه المسالك هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام ولطريقته في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولا يمكن أن يقوم بالدعوة إلى الله على ما أمر الله وكما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والحديث في كل زمان ومكان، جعلنا الله وإياكم منهم. واعلموا أن أهل السنة هم فرقة، طائفة واحدة في مقابل 73 فرقة، افترق وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. في الرواية الأخرى عند ابن ماجه: وهم الجماعة، اجتمعوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث وأهل السنة، أهل السنة في الاعتقاد، هؤلاء هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن لا يجعلنا ضالين ولا مضلين، وأن يجنبنا طرق أهل الزيغ والضلالة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأستميحكم إن كنت أطلت عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور المبارك، حياكم الله في هذا اللقاء الذي هو تحت إشراف وفسح من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع فرع الوزارة ومركز الدعوة. وهذا اللقاء الذي يقيمه فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهذه المحاضرة هي بعنوان: لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. فنحن نحتاج إلى هذا العنوان الطيب المبارك حتى نعرف كيف كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا. ونترك المجال لفضيلة الشيخ ليحدثنا بما فتح الله جل وعلا عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن نحمد الله ونشكره ونثني عليه الخير كله على ما من به علينا وعليكم جميعا من نعمة الصحة والعافية، وثانيا على ما من به علينا وعليكم جميعا من نعمة الهداية للإسلام التي هي أعظم نعمة على الإطلاق، فالنعمة للإسلام هي الحياة الصحيحة الحقيقية. ونحمده جل وعلا على أن متعنا وإياكم بالصحة والعافية حتى التقينا في هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله لقاء طيبا مباركا فيه. هذا اللقاء نتذاكر فيه وإياكم فيما بيننا، والتذكير من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، والتذكير ينفع أهل القلوب الحية. قال جل وعلا: ذكر إنما أنت مذكر. وقال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فشهد سبحانه وتعالى هنا في هذا الخبر بأن الذكرى لا ينتفع بها إلا أهل الإيمان. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. أيها الإخوة في الله، سمعنا جميعا عنوان هذه الكلمة، وهو لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي بين واضح ثابت بالكتاب وبالسنة، لا غبار عليه. بينه عليه الصلاة والسلام غاية البيان، وما لحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى إلا وقد أنزل الله جل وعلا عليه قوله سبحانه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية تضمنت ثلاثة أمور: الأول إتمام نعمة الله تبارك وتعالى على عباده بأن بعث إليهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم من أنفسهم، وصفه الله بذلك، ووصفه بالحرص علينا، ووصفه بالرأفة والرحمة بنا، فأتم الله به النعمة علينا جميعا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا نعمة مهداة، فهدانا الله به بعد الضلالة، وأغنانا به بعد العيلة، وقوانا به بعد الضعف، وألف به بيننا بعد الفرقة صلوات الله وسلامه عليه. فهذه النعمة العظيمة التي من الله بها على أمة الإسلام لا يعرفها إلا من علم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق العلم. فإتمام النعمة تحصل بالوقوف على هذه النعمة التي امتن الله بها سبحانه وتعالى علينا، ثم أكمل به الدين صلوات الله وسلامه عليه: اليوم أكملت لكم دينكم. فما بعد نزول هذه الآية في الدين من نقص، وما بعد هذا البيان من حاجة إلى تكميل مكمل لهذا الدين، فهو دين الله الكامل. ثم قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام عقيدة وشريعة، عبادات ومعاملات وأخلاق. رضي الله جل وعلا لنا هذا الدين الذي أكمله سبحانه وتعالى. هذا الدين تركنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يدع طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطى عليه الصلاة والسلام أصحابه منه علما. علم ذلك من علمه، وجهله من جهله. فمن لم يرضى بهذا الدين عقيدة وشريعة ومنهاجا فليس من الإسلام في شيء. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نغتبط بذلك، كما قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الدين ما بلغ إلى هذه النهاية إلا بعد تعب وجهاد عظيم قام به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والناظر حفظكم الله في سيرته وفي سنته التي هي منهجه وطريقته، الناظر فيها يعرف هديه تمام المعرفة، ومن أعرض عن ذلك لحقه من الضلال والحيرة والاضطراب والشك بقدر ما ترك وبقدر ما فرط. والذي أريد أن أقول إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال جل وعلا فيه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمين هذا النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعرف هديه وسنته وسيرته وطريقته في الدعوة إلى الله فعليه أن يلزم القراءة في كتب السيرة النبوية وفي كتب الحديث الوارد عنه عليه الصلاة والسلام في دواوين السنة أصولا وفروعا. وأقصد بالأصول كتب سنن العقائد، والفروع أقصد به أو بها كتب أحاديث الأحكام التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. فمنهجه وهديه عليه الصلاة والسلام واضح غاية الوضوح فيها، وأول هديه في هذا الباب ومنهجه في هذا الباب وسنته في هذا الباب وطريقته في هذا الباب صلى الله عليه وسلم، وأعني بهذا الباب باب الدعوة إلى الله، أول شيء فيه دعوته صلى الله عليه وسلم إلى تصحيح العقيدة، دعوته إلى التوحيد، فبه بدأ عليه الصلاة والسلام، وتم على ذلك 13 من السنين بمكة يدعو إلى الله: يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يقرر التوحيد ويقرر العقيدة والشرائع إنما شرعت في العهد النبوي باستثناء الصلاة، كانت قبل ذلك بمكة. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته إلى الله بالتوحيد، بالدعوة إلى التوحيد، وهذا أساس دعوته ودعوة جميع الأنبياء من قبله، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه دعوته صلى الله عليه وسلم ودعوة الأنبياء من قبله، هذا دليلها. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه المهمة منه صلى الله عليه وسلم هي مهمة جميع الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد قص الله عنهم أنه ما من أحد منهم إلا وبدأ قومه بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي، أي قل يا رسول الله لأمتك: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأول معلم من المعالم في هديه إلى الدعوة أو في هديه في الدعوة إلى الله، أول معلم هو الدعوة إلى توحيد الله والبراءة من الشرك وأهله. وأي دعوة معاشر الأحبة لا تقوم على هذا الأساس فهي دعوة فاشلة، وهي دعوة على غير منهاج النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا كما سمعتم في هذه الآيات. وإذا كان كذلك فثقوا تماما أن الله لا يكتب لها أمرين، النصر والبقاء، فلا يكتب الله لها انتصارا ولا يكتب الله لها بقاء، فسرعان ما تزول. أما الدعوة إلى الله على هذا الوجه فهذه التي يكتب الله لها البقاء ويكتب الله لها النصرة. قال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فمن نصر الله نصره الله، ونصر الله يكون بإقامة العبادة لله وحده لا شريك له. هذا أول شيء من هديه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، يجب أن يبدأ الإنسان به. ولم يدع لنا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر نجتهد فيه، لم يتركه إلى اجتهادنا، وإنما بينه بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه، حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن، بعثه داعية وبعثه معلما لأحكام الدين وبعثه قاضيا صلى الله عليه وسلم، وبعثه أيضا جابيا للزكاة. كل هذه جاءت في حديث معاذ، بعثه داعية وبعثه معلم وبعثه قاضيا وبعثه جابيا للزكاة. إنك تأتي قوما أهل كتاب، أو من أهل الكتاب، كلاهما ورد هذا اللفظ وهذا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي اللفظ الآخر أن يوحدوا الله. فليكن إيش؟ أول ما تدعوهم إليه معاشر الأحبة، أول ما تدعو الناس إليه إلى أن يوحدوا الله، تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والباقي يأتي بعد ذلك. فأنت حينما ترى الناس غارقين في الشرك وفي الجهل وفي الفسق والفجور والمعاصي، بأيها تبدأ؟ تبدأ بأعظم حق لله جل وعلا وهو التوحيد، وأعظم ذنب يغضب الله جل وعلا وهو الشرك، فتأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك. فكل دعوة لا تقوم على هذا فهي دعوة فاشلة، لأنها لم تسر على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. هنا يبين لمن؟ لصاحبه الجليل الكريم الفقيه معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إلى الله. نحن نرى بعض الدعوات يبدأون بالدعوة إلى الأخلاق، إلى مكارم الأخلاق، إلى كذا إلى كذا إلى كذا، والناس قد غرقوا في الشرك، فلا ينهونهم عن شرك ولا يأمرونهم بتوحيد، فهذه مصيبة. إذ تركوا الأساس وذهبوا للفرع. أهل الجاهلية كم عندهم من مكارم الأخلاق وكم وكم وكم، لكن ذلك لا ينفعهم. وحديث عائشة وسؤالها رضي الله عنها عن عبد الله بن جدعان حينما ذكرت من خصاله أنه يكرم الضيف وأنه، فهل ذلك نافعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما ينفع. فلا إلى مكارم الأخلاق والعقيدة فاسدة، ولا إلى إقامة حكومة والحكومة فاسدة والعقيدة فاسدة. ونحن قد رأينا الكذب الواضح عند أصحاب هذه الدعوات، فرأينا أنهم إذا ظهروا على بلدة وانتشروا فيها وأصبحت الكثرة لهم أو الغلبة لهم أو القوة لهم لا يحركون ساكنا في أمر الشرك، رأيناه بأم أعيننا، وهذا الشاهد في التاريخ والواقع الآن، ولا يجادل في هذا إلا معاند، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا الذين كانوا يتبجحون بأنهم لن يستطيعوا الإصلاح في الناس ولا لعقائد الناس حتى يتمكنوا من السلطة، فرأيناهم تمكنوا من السلطة ولم يهدموا قبرا ضريحا ولم يهدموا وثنا، بل رأيناهم مدوا أيديهم إلى أعداء الإسلام من الكفار الأصليين يهود ونصارى وممن يزعمون الإسلام من الليبراليين والعلمانيين وقولوا ما شئتم في هذا الباب، وأيضا إلى المنحرفين دينيا إلى الروافض والصوفية وإلى سائر أنواع أهل البدع المنحرفين، بل صرحوا بألسنتهم أنهم لا يريدون إقامة دولة إسلامية وأنهم يريدون حكومات مدنية، هكذا وهذه تسجيلاتهم بالصوت والصورة. إذن فلماذا أزعجتم الناس هذه العقود الطويلة الماضية؟ فهذا الذي أقوله لكم، أن هذه الدعوات لا يكتب الله لها لا النصر ولا البقاء، فلا تنتصر لأنها ما قامت لنصرة الله، ولا تبقى لأنها لم تقم على دين الله. فمن تمسك بدين الله أقامه الله، ومن لم يتمسك بدين الله لم يقمه الله جل وعلا ولا يقيم له أمرا. فهذه الدعوات السياسية أو الدعوات الأخلاقية كلها لم تقم على هذا الأساس، فهي فقدت الأساس المتين والركن الركين الذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يدعون أنهم لا يستطيعون إلا إذا تمكنوا، ففضحهم الله حينما تمكنوا لم يقوموا بهذا الأمر، بل صرحوا أنهم لا يريدونه، أنهم لا يريدونه. فإذا هؤلاء ليسوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا وراثا لها، لأنهم لم يسيروا على منهجه في الدعوة إلى الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهؤلاء لا يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فلا يمكنهم الله سبحانه وتعالى. ومن هديه صلى الله عليه وسلم ومنهجه في الدعوة إلى الله هذا الأمر الثاني، وهو أنه قام يدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، والبصيرة هي العلم في أصح قولي العلماء. قال الله جل وعلا لرسوله مخاطبا إياه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هل انتهت الآية هنا معاشر الأحبة؟ أسألكم، الآية انتهت هنا؟ لم تنتهي هنا، ولكن التكملة هي الكاشفة الفاضحة. ما هو تتمة الآية؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا الداعية إلى الله على بصيرة هذا هو تبع النبي صلى الله عليه وسلم، تابع له في هديه القويم ومنهاجه المستقيم، أنا ومن اتبعني. وعلى هذا فنقول لا مكان للجهال في باب الدعوة وميدان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الجهال ليسوا دعاة ولا يصلحوا أن يكونوا دعاة إلى الله، لأن الله يقول لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي ومن اتبعني يدعو إلى الله مثلي على بصيرة. فحذف هذا للعلم به لأنه قد تقدمت الدلالة عليه فأصبح معلوما، وحذف ما يعلم جائز كما قال ابن مالك في الخلاصة، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي سؤال وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. اللي يسألك يقول لك سائلا إياك كيف حال زيد، تقول له حال زيد كذا وكذا وكذا، ولا تقول له مريض، صح ولا لا؟ الآن الواحد فيما بيننا مع إخوانه كيف حالك يا فلان، قل طيب، ما يقول له حالي طيب، فيحذف بعض الكلام للعلم به. فهنا يقول الله جل وعلا لنبيه أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. وهذا فيه أبلغ رد على من تسنم ميدان غارب الدعوة إلى الله وهو جاهل، وفيه أعظم رد على من أراد أن ينصب الجهلة دعاة إلى الله، لأن هؤلاء لا يصلحون للدعوة، فالدعوة تحتاج إلى العلم الذي يضيء به الداعية الطريق للمدعوين. فإذا كان هو لا يعرف فكيف يهدي غيره؟ قال جل وعلا أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هو ما عارف، فإلى ما يهدي وإلى ما يدعو؟ ما يمكن أن يكون هاديا وهو بنفسه جاهل أعمى، ما يمكن. أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ظل من كانت العميان تهديه، فمن يهديه من بعد الله؟ نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد للداعي أن يكون عالما بهذا الدين كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم دعاة إلى البلدان في جزيرة العرب. فهؤلاء الدعاة على علم، ومنهم معاذ ابن جبل ورسله إلى الملوك اعتبري مثل معاذ وعلي والأشعري، ورسله إلى الملوك اعتبري. فهؤلاء على علم، فألزم المبلغين الحجة بهم وبانت بهم المحجة. فالذي لا يعلم كيف يبين للناس المحجة؟ هذا أولا، وثانيا كيف يقيم عليهم الحجة وهو جاهل؟ ما يمكن بحال من الأحوال. إذن فمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله يحتاج إلى العلم، فلا بد أن يكون الداعي إلى الله مسلح بالعلم، لأنه قد يقابل طوائف من الناس عندهم علم وشبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه معاذا بقوله إنك تأتي قوما أهل كتاب، وأهل الكتاب في بلاد اليمن كانوا نصارى وفيهم يهودهم قليل، والنصرانية جاءتهم من الحبشة ومن نجران، انتشرت في اليمن من الحبشة ومن نجران، واليهود فيهم موجودون لكنهم أيضا قليل. ومع هذا إذا جئت تدعو إلى الله في مجتمع وفيه من عنده علم أنت تحتاج أن تتسلح له بالعلم حتى تجيب على سؤالاته وتفنج الشبه التي يشغب بها على الدين الصحيح. فإذا الجهل لا مقام لهم، فلا بلاغات ولا بيانات ولا منامات ولا رؤى تنفع إلا العلم هو الذي ينفع. فمن لم يتسلح بالعلم ويخرج داعية إلى الله على علم فهذا ليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي سيقف عند أول اختبار يعرض له. وآخر الآية قال الله فيها آمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوله وسبحان الله، يعني تنزيه الله عن الشرك، وما أنا من المشركين، البراءة من أن تكون من المشركين. فإذا رأيتم الداعية يا معاشر الأحبة لا يحارب الشرك ولا ينكره ولا يتبرأ منه ومن أهله، فاعلموا أنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وهذه الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا الحديث كما سمعتموه وغيره من الأحاديث كلها ترد عليه، والوقت لا يتسع، ولكن نحن نشير إشارات في مثل هذا اللقاء المختصر لعل الله جل وعلا ينفع بذلك. إذن فهذه الدعوات التي لا تقوم على علم، على بصيرة من الله جل وعلا ومعرفة بدينه، هذه لا يمكن أن تكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في دعوته حينما بعثه الله جل وعلا صبره في سبيل الدعوة على كل أنواع الأذى، صبره في سبيل الدعوة على كل أنواع الأذى. قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر صبرا جميلا، وقال جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وقال جل وعلا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. لماذا؟ لأن الله يقول ولينصرن الله من ينصره. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورأسهم وسيدهم وأفضلهم خاتمهم صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، في باب الصبر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال ما من نبي إلا وكانت له دعوة مستجابة دعا بها على قومه، وإني اختبأت دعوتي يوم القيامة شفاعة لأمتي. فلم يدعو صلى الله عليه وسلم على من؟ على أمته عليه الصلاة والسلام. وتعلمون قصة جبريل لما جاءه عليه الصلاة والسلام، نعم، ومعه ملك الجبال، وقال له لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت فمر، فقال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، فصبر. ولهذا لما وصاه ربه سبحانه وتعالى بالصبر اقتداء بالمرسلين قبله جعل القدوة له أولي العزم من الرسل، مو كل الرسل، ولكن قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم هم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، خامسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأمره ربه جل وعلا أن يقتدي بأولي العزم أصحاب القوة البالغة في التحمل والصبر عليهم الصلاة والسلام. فلا بد للداعية أن يصبر على الأذى. تدرون ما الذي يصبر الداعية؟ الذي يصبر الداعية على الأذى أنه يريد الأجر عند الله بهداية هؤلاء المدعوين إلى الله، ما يريد شيء من الدنيا. فإذا تذكر ذلك وما أعد الله له من الأجر يحتمل كل ما يناله. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان هو العلم النافع في القلوب الذي يثمر العمل الصالح، والعمل الصالح يثمر التواصي به فيما بينك مع مجتمعك، لأنك تحب الخير، تحب إيصال الخير إلى الغير، وهذا التواصي سيصيبك حينئذ بمواجهة طائفة من الناس المعارضين لك، وهم قسمان: أصحاب المكانة وأصحاب الولايات الدينية. فقديما المشركين أرباب هذه الأصنام والأوثان، ومعها وجهاء الأقوام من أهل الدنيا والرئاسات، فهم الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا وراث النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. إما أصحاب الدنيا الذين يخافون على دنياهم، وإما أصحاب المكانة الدينية الفاسدة الذين يخافون على زوال منزلتهم الدينية التي تسلطوا بها على رقاب الناس من هؤلاء الصوفية والقبورية وجميع صنوف آل البدع، لأنهم إذا صفى إيمانهم وصحت عقائدهم لن يقبلوا بعد ذلك بهؤلاء أبدا بحال من الأحوال، فيرون أن الدعاة هؤلاء إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة خطر عليهم، فيؤذونهم ويثورون الناس عليهم ويحاربونهم، فلذلك احتاجوا إلى هذا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا يقول شيخ شيوخنا رحمه الله: واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم. اصبر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الإبل الحمر الغالية على قلوب أصحابها والنفيسة عندهم، واحد يهديه الله خير لك من هؤلاء عند الله يوم القيامة، خير لك من هذه الأموال العظيمة عند الله يوم القيامة. فلهذا الداعية الصادق إلى الله جل وعلا يصبر على ما يلحقه في هذا، لأنه لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا. ونهاية الآية: والعاقبة للمتقين. لا يريد لا علو ولا فساد، فالعاقبة له. فهؤلاء الذين لا يقومون بالدعوة إلى الله على هذا النحو، هؤلاء لا يمكن أن يمكنوا، ولا يمكن أن ينصروا، ولا يمكن أن يكتب الدوام لهم ولا لدعوتهم، لأنهم ينقطعون بسبب عدم الصبر، وإذا انقطعوا ماتت دعوتهم. أما من كان على النهج النبوي والطريق المصطفوي فإنه يصبر على هذا أشد الصبر. وأنتم استعرضوا السير، سير المصلحين، كتب لهم الذكر ولا لا؟ أضرب لكم ثلاثة أمثلة بس بالأسماء لن أدخل فيها. الإمام أحمد بن حنبل معروف ولا ما هو معروف؟ يكفي اسمه، يكفي. كم لحقه من الأذى؟ لا نستطيع أن نتكلم فيه، مجالس ما نستطيع أن نعد تحمله، كتبت فيه المؤلفات، وكتب له الذكر إلى اليوم، يعرفه الخاص والعام وكبار السن وصغار السن ومبتدئي طلبة العلم ومتوسطيهم ومنتهيهم. أما العلماء فهم أعلم وأعلم. الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كم صبر من سجن إلى سجن إلى سجن إلى سجن حتى مات وهو في السجن. ولكن انظروا تراثه، جميع وأنا أقول لكم وأعني هذه الكلمة وأنا مسؤول عنها، جميع من حاربوه من علماء الضلال لم ينشر من كتبهم أو من علمهم، هذا ممن نشر له، لم ينشر 1% مما كان يذكر عنهم في تراجمهم، 1% ممن ذكروا من هؤلاء وذكروا عنه قوته وعلمه ومكانته وإمامته وهكذا يقولون، لكن لا تجد من هذا الثناء موجود بيننا خنف 1% حتى تعرف بما عند هذا. ثانيا، هؤلاء كلهم كانوا في الخارج ويحمون كتبهم وتستنسخ، وشيخ الإسلام كان في السجن حتى مات ومنع من الكتب ومنع من الورق ومنع من القلم، فاتجه إلى القراءة رضي الله عنه، وذكره موجود ولا لا؟ والذين حاربوه، والله لو أسأل من يعد طلاب العلم الجيد منهم يعد 2، 3، 4 إلى 5، والباقين لا يعرفون. ثم إذا عد لك الاسم تسأله ما هو؟ يقصر، والحمد لله أنا أحمد الله أنه لا يعرفه، يعني لا أسف عليهم ولن ألوم ابني أو أخي أو صديقي أو زميلي أو الذي أسأل عموما أنه لم يعرف هؤلاء، لأن المعرفة بهؤلاء جهل، كلهم أشاعرة وصوفية ومعتزلة، ولكن قد وجد في التراجم أنهم آذوا شيخ، بل بعضهم ويلقب بالألقاب الفخمة سعى في أن يقتل شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في الطريق، بلغ ذلك شيخ الإسلام فدعا عليه فرجع إلى دمشق ومات. وانظروا صبر هذا الرجل كيف هو في مجلس من مجالسه، فقط أذكره حتى تروا صبره، من بعد الجمعة إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء وهو يناظره، وهو بمفرده وهم جمع، مع أن إخوته وقرابته والحنابلة قد قالوا له إذا دعوك إلى المناظرة فلا تناظرهم وحدك حتى تعلمنا، ولكن لما فاجأوه ما كان أمامه فناظرهم من بعد الجمعة إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء، وكان مما قاله لهم ما في فرقة وأقسم خرجت في الإسلام وجدت في الإسلام إلا أنا أعرف متى خرجت وأين خرجت وعلى يد من خرجت، يعني من هو مؤسسها وإلى وما مقالاتها وإلى كم افترقت بعد ذلك من أول ما حدثت إلى يومنا هذا. هذا من كلامه. مع هذا انظروا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كم كثرتها، كم 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 بين أيدينا، وأصبحت تطبعها حتى بعض المكتبات ودور النشر التي ليست هي على عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه انتفعوا بها أيضا في الدنيا يجنون من ورائها فلوس. فأهل السنة خير على الأمة جميعا يا معاشر الأحبة. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. الإمام محمد بن عبد الوهاب الثالث، نحن في هذه الجلسة في هذه المدينة، مدينة الرياض، مدينة العلم، عمرها الله بالإيمان والتوحيد والسنة، شفتم ولا لا؟ هذه المدينة هي حاضرة العلم ومنطلق الدعوة في الدولة السعودية الثالثة، أنصار الدعوة نصروا دعوة الشيخ عبد الوهاب فنصرهم الله، فأصبحوا لدين الله في العصر الحديث المتأخر والحديث كالأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأصبحتم الأنصار حقا، وحبكم دليل على من عنده توحيد، فما في صاحب توحيد صاحب سنة إلا ويحب هذه الدعوة ويحب أنصارها من الأمراء والعلماء، العلماء آل الشيخ وطلاب الشيخ من غير آل الشيخ وأحفاده وطلاب طلابه والأمراء الإمام محمد بن سعود وسلالته إلى يوم الناس هذا، إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. نحن نحبهم لماذا؟ لأنهم أنصار التوحيد. وهذه الحسنة تغرق في محيطها جميع الأخطاء ما دام التوحيد قائم، فهذه أعظم حسنة. لا قبر يطاف به ولا يذبح له ولا ينذر له من دون الله تبارك وتعالى، لا شجر لا حجر، ما هنا إلا المساجد وبيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم شيئا من وسائل الشرك وذرائع الشرك فضلا عن معاهد الشرك يقره حكام هذه البلاد ولا علماء هذه البلاد. فكتب الله سبحانه وتعالى لدعوة هذا الإمام النصر، كتب الله لها البقاء، لأنه لم يأتي بداعية أو لم يأتي داعية إلى مذهب فقهي ولا إلى مذهب صوفي، وإنما جاء يدعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصبر واحتسب حتى أظهره الله على كل من ناواه. وكتب الله لدعوته البقاء، الدولة السعودية الأولى، الدولة السعودية الثانية، والدولة السعودية الثالثة، هذه كلها علامة على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب بفضل الله، ثم بسبب نصرهم لدعوة التوحيد نصرهم الله. وصدق الله إذ يقول ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض إيش؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه من أركان الإسلام، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فهذا الدين يقوم به أهل العلم فينصرهم الله جل وعلا، أما أهل الأهواء وأهل الجهل فلا يمكن أن يكونوا وراثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكونوا على منهجه. ومن أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في كتابه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، ومن لم يكن عارفا بالعلم بأحكام الشريعة لا يمكن أن يكون حكيما، لا يمكن أن يكون حكيما. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكمة، وأنزلنا إليك الكتاب والحكمة، فالحكمة هي السنة. قال جل وعلا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، القرآن والحكمة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد، إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل. اللي ما عنده فقه ما يمكن أن يورثه عملا صحيحا، لأن العمل الصحيح ما يقوم إلا على العلم. باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه في صحيح البخاري. فالعلم هو الأول، لأنه هو المصحح نية للنية المصححة للعمل، كما قال علماء الشريعة، العلم مصحح للنية مصحح، والنية مصححة للعمل. إذا أراد الله والدار الآخرة صح عمله، وإذا أراد الدنيا فسد عمله. فالعلم يصحح النية والنية تصحح العمل، فلا بد في هذه الدعوة إلى الله جل وعلا من العلم، فإن العلم هو معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فلا بد أن يكون هذا الداعية إلى الله السائر على نهج النبي صلى الله عليه وسلم داعية إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة والموعظة الحسنة ما يؤتاها إلا أهل العلم. إذا ما كان عنده علم كيف يعظ الناس؟ كيف يعظ الناس. قال جل وعلا رسوله: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. من لا علم عنده كيف يعظ؟ ما يمكن أن يعظ، جاهل. فالجهال لا يصلحون للوعظ، الجهال لا يصلحون للوعظ. فمن أراد أن يكون داعية إلى الله على غير حكمة وعلى غير بصيرة، هذا على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يريح نفسه من هذا ولا يكلفها العناء، لأنه لا يمكن أن يصل إلى مرحلة هؤلاء الذين آتاهم الله الحكمة. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والجاهل لا يحسن وضع الأمور في مواضعها، وإنما يحسن ذلك العلماء. ولهذا أنتم ترون معاشر الأحبة هذه الدعوة السلفية النقية الشريفة الكريمة، من يفسد فيها؟ ما بين كل آونة وأخرى ما يفسد فيها إلا الجهلة، ما يفسد فيها إلا الجهلة. كلما بدأت تنتشر وتقوى جاء هؤلاء الجهلة في كل وقت من الأوقات وأساءوا إلى الدعوة السلفية بسوء فهمهم وبقلة علمهم وبنقص عقولهم، فيحدثون الفتن في هذه الدعوة، وحينئذ يفتحون بابا لأهل الشر على أهل الحق، على أهل السنة، على أهل الطريق الصحيح. كلما بدأت تقوى هذه الدعوة السلفية وتظهر ويقبل عليها الناس، يبتلين الله جل وعلا بهؤلاء الجهلة. وأنا لا أستبعد أن يوجد فيهم المندس فيندسون بين السلفيين ويحدثون الفتن بينهم، فيشمتون بعد ذلك بهذه الدعوة، يشمتون أهل الباطل بها ويصبحون يتكلمون عليها وعلى أهلها. وهذه مصيبة عظيمة. ومن عاش 35 عاما من حرب الكويت إلى الآن، فإنه إذا تتبع مسيرة الدعوة السلفية فقط من عام 1411 إلى يومنا هذا 48، يعني 37 سنة، من تتبع مسيرة الدعوة يرى بين كل فترة وأخرى من خرج علينا من، وأقولها بملء فن، من أدعياء السلفية، أهل الأهواء وأهل الفتن وأهل الجهالات، أهل الأهواء وأهل الفتن وأهل الجهالات، فيسيئون إلى هذه الدعوة ويشمتون بها أعداءها، ويفتحون بابا آخر مضاد لهم. وكما قيل في المعادلة، لكل فعل رد فعل، إيش؟ مساوي له في القوة ومعاكس له في الاتجاه. فيأتي هذا الزمن فتجد غلو هؤلاء وتشدد هؤلاء وتنطع هؤلاء يقابل مرة أخرى في المقابل بالتفلت، حتى يصبح كل الناس عندك سلفي، وهذا غير صحيح. ويصبح من فارق السلفيين 30 عاما 25 عاما 20 عاما إلى أي مذهب من المذاهب المنحرفة التي اعترضت الدعوة السلفية في مسيرتها هذه خلال 37 سنة، يصبح الآن عند هؤلاء المعاكسين في الاتجاه يصبح سلفي، سلفي وهو من أوائل من حارب الدعوة السلفية لما جاءت هذه الفتنة، ومن أكثر من شغب على الدعوة السلفية والسلفيين لما جاءت هذه الفتنة. وهكذا تأتي فتنة أخرى ويحصل مثل هذا، وتأتي ثالثة ويحصل مثل هذا. فهؤلاء الذين لا يعرفون ولا يعلمون ولم يؤتوا حكمة ولا بصيرة بسبب الجهل، هؤلاء يضرون أكثر مما ينفعون، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وما عانت الدعوة السلفية من شيء أكثر مما عانت من هذا الصنف ممن كان ينتسب إلى الدعوة السلفية ثم أحدث فيها هذا الحدث أو التحق بمن أحدث هذا الحدث وفارق السلفيين. فتنة الحدادية كم أخذت، فتنة المأربية كم أخذت، فتنة 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 عد كم أخذت. فهذا يشوه هذه الدعوة ويحدث فيها ضعفا، ولكن الله جل وعلا يحميها وتتعافى ولو بعد حين. ولكن يا معشر الأحبة، الذي أريد أن أقوله هو أن هؤلاء ينبغي أن يتفطن لهم، ولنعلم أن الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها حتى العامة. إيش قيمة العامة هنا؟ القيمة لأهل العلم الذين حذروا منها قبل حدوثها ليحرزوا الناس منها وليحفظوهم منها. من منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الدعوة إلى الله المجادلة بالتي هي أحسن لإظهار الحق، وهذا كما قلت قبل قليل أيضا لا يقوم به إلا أهل العلم، كما قال جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. فالمجادلة هي المناظرة، هي المناظرة والمراء لإظهار الحق، يعني المناقشة. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، هذا هو. فالمراء الظاهر يعني هو الجدل، الجدل بالحجة والبينة والبرهان لإظهار الحق، لا لأن تغلبني أو أغلبك، لا، إنما لإظهار الحق في دين الله تبارك وتعالى، هذا مطلوب عند الحاجة إليه. وجادلهم بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وجادلهم بالتي هي أحسن. هناك في الكتاب قال ولا تجادلوا، معذرة، وجادلهم بالتي هي أحسن، وهناك قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، نصحح الآية، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الذي يريد الحق تجادله على قواعد أهل العلم، الذي يريد الباطل هذا ظالم، نصرة الباطل هذا ظالم، هذا تغلب عليه وتشد عليه حتى ينزجر من يستمع، وربما انخدع به وظن به خيرا، فلا بد من ذلك، لا بد من الحزم هنا. فمن منهج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم المجادلة بالتي هي أحسن كما أمره الله جل وعلا. والمجادلة بالتي هي أحسن هي لأجل إظهار الحق وقطع الباطل ومن انتصر له وسار عليه، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاجه دعوته عليه الصلاة والسلام إلى لزوم الصراط المستقيم والتحذير من السبل المضلة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي تتقون عذاب الله تبارك وتعالى. هذا هو الأمر السادس في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ففي هذا الأمر بلزوم طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى، ولا يكفي هذا فقط، أيضا التحذير من الذهاب إلى ضده، لأن الآية جمعت بين الأمرين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فأمر بالسير في الصراط المستقيم والمنهاج القويم الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا التحذير من سلوك ضده، لأن هذا طريق الزيغ والضلال، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبل الضلال تحدث الفرقة، السنة تورث الاجتماع، البدعة تورث الفرقة، فتفرق بكم عن سبيله. فإذا الذي يدعو إلى الصراط المستقيم ويقول أنا ما أحذر من الدعوات المخالفة، أسألكم بالله، هل هو على هذه الآية؟ نص يقول الأصوليون، يقولون أعلى الدلالات دلالة المنطوق، المنطوق نون طاء قاف، منطوق الآية ما هو؟ كذا. المفهوم أنت قد تفهم منه، وأنا أخالفك فأفهم منه، وهذا يخالفني فيفهم منه، ويحصل الخلاف في المفهوم. لكن المنطوق هل يختلف فيه؟ ما يختلف فيه. يقول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تحذير باتباع السبل لأن ثمرتها هو التفرق عن سبيل الله تبارك وتعالى. هل هذه دلالة منطوق ولا دلالة مفعول مفهوم؟ منطوق، أقوى أنواع الدلالات في علم الأصول باتفاق. فإذا الذي يدعو إلى الله ويحثك أو يدعوك إلى لزوم الصراط المستقيم أو لزوم السنة أو لزوم الطريق الصحيح أو لزوم المنهج الصحيح أو لزوم الهدي الصحيح، قولوا ما شئتم في اختلاف العبارات، لكنه لا يحذرك من ضده، يقول أنا ما أحذر، هل هو على هذه الآية؟ ليس على هذه الآية. صحيح ولا لا يا إخوان؟ هل هو على هذه الآية؟ ربنا تبارك وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا الصراط المستقيم، لكن في المقابل حذرنا من أن ندع هذا الصراط المستقيم إلى السبل، لأن هذه السبل سبل ضلال، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وهؤلاء هم الدعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى لزوم صراط الله المستقيم وترك السبل المضلة، فهذا فيه تحذير من طرق المضلين، نسأل الله العافية والسلامة. ومن هديه ومنهاجه، الأمر السابع، من هديه ومنهاجه في دعوته عليه الصلاة والسلام أنه ما حث على السنة إلا وحذر من البدعة. من هديه عليه الصلاة والسلام في الدعوة ومن منهجه عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله أنه ما أمر بسنة إلا وحذر من البدعة ونهى الناس عنها وهي لم تقع بعد. فكيف بنا نحن معاشر الأحبة في هذا الزمن الذي قد غرق الناس فيه في أنواع البدع، بل وزادت في هذه الآونة بدع لم تكن قبل 40 عاما أو 50 عاما أو 30 عاما، نسأل الله العافية والسلامة. والدليل على ذلك كما التزمت ذلك لكم وألزمت نفسي به هو قوله عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم قال عليكم بسنتي. فهذا الدعوة، هذه الدعوة، أليس الدعوة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس الدعوة إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن السنة هي الطريقة، فلا تجزع من سيرته أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها، فالسنة هي الطريقة، وهذا هو الطريق الذي مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنه من يعش منكم، يقول لأصحابه في حديث العرباض بن سارية، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هل وقف الحديث يا أحبتي عند هذا؟ أسألكم، هل الحديث انتهى هنا؟ أجيبوا، انتهى هنا الحديث وقف؟ لا، وإنما قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. صح ولا لا؟ أليس هذا وتكملة الحديث؟ طيب، إذن اليوم نسمع من سنوات، ولكن هذا في الحقيقة إذا فتشتم عن قائله تجدونه هو في نفسه مريض وفي منهجه مريض، لأنه ليس والله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. يقول أنت بين للناس السنة وتركهم، هم يعرفون البدعة، يعني لا تحذرهم من البدعة. هل هذا نهج النبي؟ هل هذا هدي النبي؟ هذا في آخر حياته حديث العرباض بن سارية، وهو من الأحاديث القلائل التي وعظ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح. شوف الأهمية هذه لهذا الموضوع، أهمية كبيرة جدا، وعظهم بعد صلاة الغداء، بعد صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام. إذن فالذي يقول ما عندكم إلا تحذير 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 تحذير، لا، ما هو صحيح. عندنا دعوة، عندنا تعليم، عندنا تفقيه، وعندنا تحذير، وعندنا إيش؟ تحذير. هذا مع هذا، هذا مع هذا. فإذا لا إله إلا الله نفسها فيها نفي وفيها إثبات، نفي العبادة عن غير الله وإثبات العبادة لله جل وعلا. فنحن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم ومحدثات الأمور. هذا الكلام لمن يا معاشر الأحبة؟ وجهه لمن؟ لأفقه الخلق بعده عليه الصلاة والسلام، أصحابه رضي الله عنهم، ولم يحدث من البدع شيء يحذرهم هذا التحذير منها. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. لماذا؟ ليش نحذر المحدثات؟ لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي زيادة النساء وكل ضلالة في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع السنن وحذر من اتباع البدع في الوقت نفسه، وبين السبب الذي حذر لأجله من ركوب البدع لأنها في النار، نسأل الله العافية والسلامة. فالذي يقول للناس بينوا للناس السنة واتركوهم، هم سيعرفون البدعة من أنفسهم وهم سيعرفون الخطأ من أنفسهم، هذا والله ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة ولا في التربية ولا في التعليم ولا على طريقته في هذا الباب أبدا، كائنا من كان، ما دام يقول هذا القول. وهذا القول قد سمعناه بآذاننا، وأنتم لعلكم تبحثون في هذه الأسئلة الأجهزة التي جاءت اليوم تستطيعون تستخرجون، لأن كل الموروث القديم لهؤلاء الظلال قد نزلوه في هذه الوسائل. تستطيع تأخذ طرف الكلمة وتبحث به، يأتيك المقطع فتسمع، يقول لك بين للناس السنة وإيش واتركهم هم يعرفون البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدعة في الإجمال، ولم تحدث البدع، فكيف بنا وقد حدثت البدع؟ فإن التحذير منها يجب أشد وأشد لكون الناس يعيشون والبدع معهم والمبتدع معهم، وربما أهلكوهم وأضلوهم وهم لا يعرفون. فإذا أين النصح؟ أين الإرشاد؟ فهذا الطريق على خلاف طريقه صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف منهجه عليه الصلاة والسلام. ومن هديه ونهجه تحذيره من البدع قبل حدوثها، كما قلنا الآن حذر من البدع، هنا حذر منها قبل حدوثها شفقة على أمته، ونص على بعض أنواع البدع. من ذلك نص على التحذير من الخوارج، نص على التحذير من الخوارج. والخوارج خرجوا في عهد من؟ في آخر عهد عثمان، وقتلوه، وقتلوا علي رضي الله عنه في آخر الخلافة الراشدة. صح ولا لا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئض هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم. وفي اللفظ الآخر: ليست قراءتكم صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، سرعة المفارقة للدين. قال: ثم لا يعودون فيه، ثم لا يعودون فيه، إذا خرجوا من الدين لا يعودون فيه. وأنتم ترون الآن طوائف من هؤلاء يكفرون علي ويكفرون عثمان، ويأتي الكذابون منهم يقول: لا نحن ما نكفرهم، لكن تبحث معه هل هم في النار ولا في الجنة، يقول لك في النار. في النار ولا في الجنة، يقول لك لا في النار. تمام؟ وخذ من هذا القبيل. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج قبل حدوثهم، وقال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا، وقال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال: كلاب النار. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنا في طائفة من أهل البدع حدثت في الإسلام من الأحاديث في التحذير منها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. واليوم ينكرون علينا، يقولون ما عندكم إلا الكلام في هؤلاء، الكلام في هؤلاء، الكلام. لماذا؟ لأنهم تسنموا طريق الخوارج وركبوا منهج الخوارج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل خروج الخوارج اشتد في النكير عليهم والتحذير منهم، وورد عنهم من الأحاديث في التحذير منهم قبل مجيئهم بما لم يرد في طائفة من طوائف أهل البدع. فكيف ينكر علينا اليوم وقد حدثوا فينا وبين ظهرانينا، وتلونوا ولبسوا ألوانا من ألوان التضليل والتلبيس على الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا الذي لا يحذر من البدع في دعوته، وخصوصا ما اشتدت الحاجة إليه في زمنه أو في قطره من البدع التي تعيش معه، الذي لا يحذر منها هذا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، ولا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وإن ادعى أنه على ذلك، لأن الدعاوى تصدقها الأعمال وتكذبها. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في الدعوة إلى الله جل وعلا اللين والرفق، اللين والرفق، فإن الرفق بالمدعوين واللين معهم يورثهم المحبة لك، يورثهم المحبة لك، وإذا أحبوك أقبلوا عليك، وإذا أقبلوا عليك استمعوا إليك، وإذا استمعوا إليك انتفعوا بك. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. شوف هذه الأشياء بالترتيب: اعف عنهم ولا يكفي، استغفر لهم، فإذا عفوت عمن أخطأ ثم دعوت له بأن يغفر الله له ما يحبك ولا لا؟ يحبك. فإذا أظهرت له الأخوة وأنك ما تريد له إلا الخير وتقربه ثم تستشيره، ما تقول في كذا، تحسس أنه أخا لك قريبا منك، كيف تكون محبته؟ تكون محبته صادقة فيما بعد، لأنه يرى حسن التعامل. فبما رحمة من الله لنت لهم. فاللين والرفق يا إخوة من منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فعلينا معاشر الإخوة وعلى الدعاء على أهل العلم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يتصفوا بهذا الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان غاية في هذا الباب. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فالغلظة والفظاظة ليست من صفات المؤمنين، وإنما هي من صفات الجفاة ممن لم يعلموا هذا الدين حق العلم. نسأل الله العافية والسلامة. النبي كان رفيقا في دعوته عليه الصلاة والسلام، رفيقا بأمته عليه الصلاة والسلام، رفيقا في التعليم. جاء إليه رجل يقول له: يا رسول الله،
كما في سنن أبي داود وغيره.
احمل لي على بعيري هذين. قبل أن يقول له احمل لي على بعيري هذين جبده جبذة شديدة حتى ببرده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لابسا لبرد نجراني غليظ الحاشية، الحاشية الحافة الأسفل، أنتم ترون دائما الثوب في الأسفل ما يمتن، يمتن يغلظ عشان ما يتناسل ما يتقطع، فكان البرد غليظ الحاشية. وأنتم حينما ترون الإحرام تجدون طرفه الذي على الرقبة غليظ مفتول، وطرفه الآخر الذي ترسله إلى الأسفل أيضا مفتول، على أساس ما يتناسل الخيوط منه فيذهب هذا الرداء. فانقطع هذا البرد، انشق النجراني الغليظ، انشق حتى أثر في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، ويقول له احمل فوق هذا، يقول له احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. يلا أنت ما تعطيني لا من مالك ولا من مال أبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ثم قال وأستغفر الله، يعني لا ما أعطيك، ثم قال لا وأستغفر الله، ثم قال ثالثة لا وأستغفر الله، حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. فقال والله لا أقيدكها. وبوب عليه النسائي وبعض علماء الحديث باب القود من الجبذة، لأن القود يقول لك إنما هو في ما فيه الدية ونحو ذلك، أما هذا لا فيه تعزير. فهنا قال النسائي باب القود من الجبذة، حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. قال والله لا أقيدك. فقام الصحابة رضي الله عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما لي عليكم لا يبرح أحد مكانه، فوقفوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام احمل له على بعيريه، على أحدهما شعيرا وعلى الآخر تمرا، انصرفوا على بركة الله. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. وقصة تعليمه لمعاوية بن الحكم لما حمد الله في الصلاة، والرجل حمد الله فهو في الصلاة، فشمته معاوية ابن الحكم السلمي، مش قال لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أرشده، قال لو إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث. فقال رضي الله عنه بأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نهرني ولا كهرني. فالإنسان يصبر في باب تعليمه للناس، ويتحمل حتى يوصل إليهم هذا الدين القويم. والذي لا يصبر في هذا الباب ويرفق بالمتعلمين ويرفق بالسائلين ويرفق بمن جاءوا إليه لا يمكن أن يحصد محبة الناس والإقبال عليه ولا على دعوته. ومن هديه عليه الصلاة والسلام ومن هديه نختم به غلظته على أهل النفاق والضلال، غلظته على أهل النفاق والضلال، وبيانه للذي يمنعه من أن يقف منهم موقفا كما يجب. قال جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وبئس المصير. فأمره بمجاهدة هؤلاء ومجادلتهم ومجالدتهم، لأنهم أهل شر وضلال، شر على المسلمين وعلى دين الإسلام. فقال واغلب عليهم، هؤلاء يستحقون الغلظة. فهكذا من ينتسب إلى الإسلام في الظاهر ويظهر أيضا معاداة الإسلام، معاداة المسلمين، أو الطعن في الإسلام أو الطعن في نبي الإسلام، هؤلاء يجب مجاهدتهم إيش؟ ومجالدتهم والإغلاظ عليهم. الآن نسمع من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إيش هذا الأسلوب، هذا منفر تردون عليه هكذا، ما تستحون بالله، ما تستحون من الله، يعني يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم الدين بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبين لنا، وتغضب ممن ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل من طعن في النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش هذا الدين عندك؟ ما هذه العقيدة عندك؟ تغضب لهذا المنحرف ولا تغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لدينه؟ اليوم أكملت لكم دينكم، هذا يقول النبي مات ولم يبين لنا، هذا ما هو طعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يا ناس؟ ما هو طعن في رسالة النبي؟ ما هو طعن في أن الله أكمل لنا الدين؟ وهذا يقول مات ولم يبين لنا، ومع ذلك يزعلون على من ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدافعون على عمن يطعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء في قلوبهم إيمان، ومع ذلك يزعمون أنهم دعاة. نعم دعاة صدقوا، ولكن دعاة على أبواب جهنم. نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرها، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون. فالذي يسلك هذه المسالك هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام ولطريقته في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولا يمكن أن يقوم بالدعوة إلى الله على ما أمر الله وكما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والحديث في كل زمان ومكان، جعلنا الله وإياكم منهم. واعلموا أن أهل السنة هم فرقة، طائفة واحدة في مقابل 73 فرقة، افترق وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. في الرواية الأخرى عند ابن ماجه وهم الجماعة، اجتمعوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث وأهل السنة، أهل السنة في الاعتقاد، هؤلاء هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن لا يجعلنا ضالين ولا مضلين، وأن يجنبنا طرق أهل الزيغ والضلالة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأستميحكم إن كنت أطلت عليكم.